أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فتعليقا على الكلام اللي قاله الباشمهندس مصطفى في مسألة إن الإنسان إذا مرت به لحظة في حياته إما أن يتقدم أو يتأخر، والثبات مستحيل. وده قاله المفسرون عند قوله تعالى: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فقالوا: وليس ثم ثالث، يعني ليس هناك ثالث، يعني كل نفس تتنفسه إما أن تتقدم يعني إلى الله تعالى، إلى رضاه، إلى جنته، وإما أن يتأخر الأبعد بعيدا عن الله تعالى، عن رضاه، عن جنته. هذه القاعدة تؤسس عليها كل الكلام اللي انت سمعته. اوعى تفتكر ان في نفس تتنفسه لا يدنيك او يبعدك. طالما انت حي ومكلف، يعني شروط التكليف مستوفاه، يعني لست نائما، لست غائبا، طالما انت حي كل نفس يا اما يقربك يا اما يبعدك. تمام؟ فانتبه، والأنفاس معدودة بالنفس. من أول صرخة صرختها، عارفها؟ لما خرجت من بطن أمك، من أول صرخة صرختها لآخر نفس هتاخده بعد عمر طويل معدودة بالواحد، ولا يحصي ذلك إلا الله. الله جل جلاله، الله علمه. فربك سبحانه وتعالى قد أحصى أنفاسك بالنفس. أنت ونصحك لنفسك. شوف أنفاسك دي راحة فين؟ راحة على اليوتيوب؟ راحة على الفيس؟ راحة على إيه بالضبط؟ هاي أنفاسك، وهو ملكك سبحانه وتعالى تلك الأنفاس. فانتبه. مسألة، طب أعمل إيه؟ في حاجة سهلة قلت لك عليها كتير، ولا أمل إن شاء الله أن أكررها. سنة النبي عليه الصلاة والسلام في حاجة اسمها عمل اليوم والليلة، أحصاها العلماء وجمعوها في مصنفات مستقلة. ماذا كان يقول صلى الله عليه وسلم من ساعة ما يفتح عينه الشريفة صلى الله عليه وسلم إلى أن يغمضها؟ أحصد كله في ديوان اللي هو اسمه مثلا كتب الأذكار، عمل اليوم والليلة إلى آخره. وفي حاجات مختصرة ولطيفة وجميلة وتحطها في جيبك، مش لازم تكون حافظ يعني، حتى لا أصعب المهمة عليك، حليها في جيبك، ورقتين كده ملخصين. تقولي لما تصحى، تقولي لما تتوضى، تقولي لما تخرج، تدخل، تعمل، تسوي، تلاقي نفسك على طول في حال من الايه، من الذكر. فأنفاسك بقى لها استثمار، وانتم ما شاء الله كلكم شاطرين في الاستثمار يعني. هذا استثمار، هتستثمر. اغلى حاجة تستثمرها هي أنفاسك، اغلى سلعة عندك والله العظيم. الذي لا إله إلا هو، أغلى حاجة تملكها هي النفس اللي خارج طالع. ولا تجد شيئا تستثمره كاستثمار أنفاسك. خليك ناصح زي اللي معايا قرشين وناصح كده وبيعمل إيه يستثمر فيهم، والقرشين بقى أربعة، والأربعة بقى وثمانية، والثمانية بقى لغاية لما مش عارف يعدهم دلوقتي. انت عندك الاغلى من كده، اغلى من الذهب. والله عندك ما هو أغلى من الذهب. إيه هو؟ نفسك. نفسك اللي موجود عندك ده أغلى سلعة تملكها. ما تضيعوش أنت. هفكرك بحاجة قلناها قبل كده قبل ما نخش موضوع الليلة دي. أنا قلت لك إن الذكر يمكن تقسيمه إلى قسمين، حد يساعدني؟ ثناء ودعاء. ثناء يعني مديح، يعني كل ما ذكر به النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى ينقسم لقسمين كبار. الثناء اللي هو الايه، الثناء بالثاء اللي هو المديح، خلاص. والقسم الثاني اللي هو الدعاء يعني الطلب. يبقى قسم مديح وقسم ايه طلب. قلنا اكثر ما كان ينطق به صلى الله عليه وسلم من الثناء على الله سبحانه وتعالى كان ايه؟ التسبيح، مع عدد مهول في الليل والنهار. في اول النهار يسبح، وفي وسط النهار يسبح، وفي الصلاه يسبح، وفي السجود يسبح، وفي الركوع يسبح، ويركب دبه يسبح، عليه الصلاه والسلام. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام، خلاص. ده اكتر من جهه العدد. ومن جهة الرجاء أرجى ما يكون من ذلك هو من الثناء على الله سبحانه وتعالى. لا، هو قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، خير ما قلته أنا والنبيون من قبله. تعال بقى للطلب، للدعاء. أكثر حاجة كان يطلبها النبي عليه الصلاة والسلام في الليل والنهار كانت الاستغفار. ما فيش حاجة تزيد عليها. كان يستغفر كثيرا جدا في أول النهار وفي آخر النهار وفي ودبر الصلوات. أول حاجة ينطقها بعد التسليمة عليه الصلاة والسلام بلسانه الشريف كان يعمل إيه؟ أستغفر الله، تمام؟ وكان يكثر من الاستغفار حتى ان ابن عمر وغيره من الصحابة كنا نحصي على النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول رب اغفر لي وتوب علي انك انت التواب الرحيم اكثر من 100 مرة. يعني بيسمعهم عشان يعلمهم المجلس الواحد. يعني انتوا قاعدين كده ما تضيعش النفس داخل خارج كده، ها؟ يبقى ده الأكثر من جهة الطلب. طب الأرجى من جهة الطلب، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ودي بصراحة هو الذكر المظلوم بيننا. أي والله، والله لو واحد بيفهم وربنا شرح صدره لا يفارق الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. أرجى دعاء يطلب من الله تعالى هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لك أنا قبل كده أسباب كتير، لكن في سببين أذكرهم لك يعني يفوقوك شوي. السبب الأول إن ده الطلب الوحيد اللي أنت بتطلبوش. أنت بتطلب إن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يعمله. أنت بتقول إيه؟ اللهم صلي، يعني يا ربنا يا قريب ويا مجيب أنت الذي يصلي، أنا لا أصلي عليه. يعني هو أمرنا قال إيه؟
صلى الله عليه.
إن الله وملائكته يصلون عليه. يا أيها الذين آمنوا ها ما استجبناش للأمر، ما قلناش إنا نصلي على محمد صلى الله عليه وسلم، ما قلناش كده، ما علمناش كده. يعني استجابتنا للأمر لم تكن استجابة مباشرة صريحة. يا أيها الذين آمنوا صلوا، إحنا ما صلينا، إحنا قلنا إيه؟ اللهم أنت الذي يصلي عليه. فهمت الحكاية؟ حكاية كبيرة أوي. يبقى أول حاجة تخلي الذكر ده في رتبة عالية في الطلب لا تدنيها رتبة، أنك أنت ما استطعت أن تصلي عليه بنفسك، ولكن وكلت ذلك إلى الله تعالى، لأنه لا يقدره حقه إلا الله، ولا يصلي عليه إلا مولاه جل جلاله. الحاجة الثانية التي أذكرك بها في معنى الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بعد مسألة توكيل الله عز وجل في الصلاة عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم بشرك أنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، وهذا غير متحقق ولا يمكن الوصول إليه إلا من هذا الطريق. والله عز وجل لا يصلي على بائس محروم أبدا. أنت فاهم دي؟ الله جل جلاله سيصلي عليك أنت أيها المسكين. أنا نكرة، أنا لا شيء، ربنا سبحانه وتعالى يصلي علي عشرة؟ أي والله، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها، يعني بسببها عشرة. طب ما نكثر، الله أكثر كما قال عمر، إذا نكثر يا رسول الله، قال الله أكثر، أكثر عطاء، تخلش على نفسك. فوظيفة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، سيما بقى لو استحضرت المعاني، أنا لا أقولها الآن لأنها طبعا قلتها قبل ذلك، يمكنك أن ترجع لي في معنى ألفاظ الصلاة، يعني إيه صلي. لكن إذا تشبع قلبك بهذا المعنى وذهبت هذا المذهب من التجارة مع الله تعالى، لا طبعا في الدخلة والخارجة والركوب والطلوع والسيارة وانت قاعد وانت نايم مش هتضبط، والله أبدا، والله لو ذقته ما تركته. وأنا كان في قصة كده مع حد كان وقع في مشكلة كبيرة ومعصية فظيعة كده، وبعدين إيه ربنا جعلنا سبب ومشينا مع بعض في طريق التوبة وكده، فقلت له على ورد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن حسيت أنه هو فربنا أكرمه سبحانه وتعالى وعدانا بقى كلنا. والله جاني مرة أقسم بالله قال لي أنا بعد ما بخلص الورد، كني ألتزم بورد بعد الفجر، يعني ورد مخصوص غير الأوراد المرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام، التزم بورد للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، أقسم لي بالله أنه يجد حلاوة مادية في فمه بعد نهاية الذكر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ذلك الأول وأنا أنا يعني كلت حاجة، أنا في بقي حاجة، بعد لما تأكد إن هذا مرتبط بالصلاة عليه، إن ربنا يعني فتح له بابا، فقلت له ما تحكيش حكاية أنا بحكيها، أنا ما تحكيش أنت أصلا مش تخصنيش، يعني أنا ما أنا غلبان زيكم. لكن هو من صدق توبته ولو زكي على الله أحدا عدى الناحية الثانية، ومن محبته في النبي صلى الله عليه وسلم وإدمانه، ده بقى الإدمان اللي احنا عايزينه، وإدمانه للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، يعني أكرمه الله كرامة، أكرمه الله، أنت بالك. فده أرجى أرجى طلب تطلبه من الله تعالى، أن تصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم. تمام؟ فاللي كان بيقوله مصطفى أنا يعني ما أنت طالع وأنت نازل وأنت داخل وأنت خارج في بينيات في حياتك، لو جمعتها هتعمل كمية حلوة، البينيات وأنت خارج وأنت طالع وأنت نازل وأنت داخل وأنت قاضي مشوار وأنت على مصلحة. خليك ناصح لنفسك، بلاش غفلة، استثمر تلك الأنفاس، استخسر النفس. عارفين الشخص اللي بيستخسر يطلع جنيه وورش كده في غير محله؟ خليك ناصح، استخسر نفسك ما تضيعوش. وأعظم استثمار، أنا بقولك بقى الاستثمار العالي أو بقى أن تستثمرهم في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ده كان تعليق على اللي فات، تمام؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. احنا بدأنا يعني ذكرنا شيئا في 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 تجارة الناصحين المجلس اللي فات، عشان بس ما نطولش على حضراتكم. احنا قلنا حديث من صلى البردين دخل الجنة، ولن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، حديثين في الصحيحين، واحد في مسلم والثاني متفق عليه. وشرحناهم وشفت انت قد ايه ربنا جميل، صح؟ جميل والله، ربنا جميل سبحانه وتعالى. يريد الله بكم اليسر، ربنا بيتودد لينا، ربنا سبحانه وتعالى بيسهل لنا الطريق إليه سبحانه وتعالى. أما يعدك يقول لك اللي صلى الصبح والعصر لن يلج النار، مش هيعد عليه، مش هيشم ريحته. إيه يا جدعان، هو في عروض بالشكل ده؟ عرضه، خدت بالك؟ تمام. الليلة بقى حاجة من برضو من النفحات اللي هي إيه، من جمال الله تعالى وإكرامه، من جمال الله تعالى وإكرامه. عندنا حديث مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. يا جدعان، ده أبواب الجنة دي فيها أبواب للمجاهدين اللي استشهدوا في سبيل الله، وفيها أبواب للصديقين كأبي بكر، وفيها أبواب للمنفقين اللي أنفقوا أموالا لا حد لها، وفيها أبواب للقائمين بأمر الله عز وجل من أهل العدل. الأبواب الثمانية يختار منها هو، يعني لو مد الوقت صاحبنا ده حديث في مسلم، عشان ما حدش يقول لي حديث في مسلم، إيه؟ لو صاحبنا ده بعد ما قال أشهد أن لا إله إلا، بعد ما توضى طبعا في أسبق وضوء، مش يعني مش يغرق نفسه، يعني يتوضى كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، مش أسبق وضوء، لا ده يبقى عنده وسواس، لا توضى وضوء عادي، بس يعني يتأكد أن المياه وصلت لأركان الوضوء. فأسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية مفتوحة، يدخل من أيها شاء. طب إيه المجهود اللي أنت عملته؟ ولا حاجة، أنت حتى فقت شوية بعد ما اتوضيت، يعني نعمة كبيرة. لكن سبحانك يا ربي، هو العمل اليسير ده يقابله هذا العرض الفذ الفريد؟ عرض عجيب جدا. وانت بتستحضر كده، انت بتتوضى، ده لسه انا جايب لك ايه تكملة الحديث من غير صحيح مسلم، بس تكملة صحيحة يعني ان شاء الله عند الترمذي وعند احمد. فأول وهلة كده، أول نفحة تأتيك من هذا الحديث إنك أنت تتعجب، هو إيه الكرم ده؟ إيه الإكرام ده؟ ده ربنا بيتودد لينا يا جماعة، والله سبحانه وتعالى. مش هو الودود؟ الودود، عارفين الودود يعني إيه؟ يتودد إلينا. دعوات 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 وتسهيلات وتخفيضات وتنزيلات وزي ما انت عايز، بس فين اللي بيسمع وفين اللي بيعقل؟ هو ده الكلام. طيب، يبقى إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. في الترمذي بسند صحيح أن يقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. يبقى ده من ذكر الايه، ها، اللي بعد الوضوء. والتواب صيغة مبالغة، والمتطهر متفعل برضو فيها معنى المبالغة، يعني طهر بقى اللي أنا ما قدرش أطهره، صح؟ ما دي المتطهرين، يعني في حتة كده أنت ما عرفتش تطهرها، عارفها؟ حتة اللي جوه دي اللي فيها شوية فاني على شوية معفن على شوية هبل كده من هبل الدنيا، أنا ما قدرتش أطلعه أغسله، هغسله إزاي ده؟ أنا غسلت اللي أنت علمتني، لكن ده، فأنا بتوسل بده بجوارحي إلى ده، ملكتني هذا وملكت أنت هذا، فأتوسل بما ملكتني إلى ما ملكت أنت، اجعلني من المتطهرين، طهره، لأنك حلت بيني وبينه، مش انت قلت كده؟ أنت الذي قلت، ها؟ واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يعني مالكش صرفة في قلبك، طب أعمل إيه؟ ومتوضى واسأله، قلبك كده مش مظبوط؟ ومتوضى واسأله زي ما علمني النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم اجعلني من التوابين كثير التوبة والرجوع والعود، ومن المتطهرين، انت اللي هتطهر مش انا، خلاص بقى احنا عارفين انا ماليش سلطان عليه، ده صرفه على ما يرضيك انت، انا جيت اهو مسلم ورافع ايديا متوضيت وبقول اهو اللهم اجعلني، قول بقى من التوابين ومن المتطهرين، ده الترمذي. في زيادة بديعة جدا في خلاف في تصحيحها، بس يكفينا ان الامام النووي صححها وابن القيم صححها وفي ناس مصححين، عشان انت بقى سيما الناس اللي بتقعد تتفلسف، يعني ايه مش وقت الفلسفة، تعال على جنب. زيادة جميلة جدا موجودة برضو في مسند احمد وعند غير احمد كذلك، لكن النووي صححها وابن القيم صححها. وأنا كنت كلمت قبل كده على مسألة تضعيف الحديث، تضعيف الحديث لا يعني أنه يجزم إذا كان ضعيف لأسباب الضعف العادية، يعني لا يجزم بأنه لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما تعرفش تقتلع في يمين طلاق أنه ما قالوش، اوعى تعمل كده، لأنه في احتمال يكون قاله، إذا كان درجة الضعف قليلة قريبة ها فلا تقطعه، ما تقعدش يمين طلاق بالثلاثة النبي ما قال الكلام ده، مشكلة كبيرة جدا وقعت، ودي مشكلة موجودة في الفقه، ان واحد يحلف يمين على حديث ضعيف ليس شديد الضعف او اختلف فيه الأئمة، مشكلة موجودة في الفقه، هي كده طلقت ولا لم تطلق ولا حكيتهم ايه ولا ايه، بيدربوا الناس يعني على الفقه، يعني على فهم المسألة، على فهم المسألة. المهم الشاهد الزيادة اللي عندي، اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي، ثلاث حاجات، اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري، لأن ساعة الدار كما قلت لك قبل ذلك أو شرحت لك، مش الساعة معناها قصر منيف يعني، لا يعني الساعة اللي هي لا يكون ضيقا، يعني يكون فيه نوع من الرحابة يعني، وطبعا العرف له دخل في المسألة، يبقى اللهم اغفر لي ذنبي دي أول حاجة وأهم حاجة، وسع لي في داري، وآخر حاجة وبارك لي في رزقي، وفي تقديم وتأخير في بعض الروايات. يبقى الشخص اللي هيقول يوم توضح ويقول الأذكار دي ويشهد الشهادتين توضح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، معقولة يعني هل العمل اليسير ده يكون كذلك؟ أي والله هذا كلامه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، فانتبه، استخسرش نفسك، الوضوء ده عملية إيمانية جليلة، الوضوء من دعائم الإيمان، الوضوء توسل إلى الله سبحانه وتعالى لطهارة الباطن الذي لا تملكه. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة بغض النظر أحدث ولم يحدث، على الغالب يعني. ليه؟ أصل الوضوء نفسه فيه من التعبد ما يدعو المرأة إلى المحافظة عليه والمنظمة عليه. استخسرش في نفسك، متكسلش، تكسر على إيه يا مسكين؟ والله أنت لو ذكرت ده ما هتكسر. فتحت له أبواب الجنة الثمانية. وخلي بالك الحديث أنا ما اشترطش أنه يتوضأ لصلاة، لا، الوضوء بس، الوضوء عبادة مستقلة، واخد بالك؟ واحد الشيطان لعب بيه ومتوضأ، يا عم ده مش وقت الصلاة، أنت مش فاهم حاجة، الوضوء ده هيطفي النار دي، يذهب هذا الوقت من الشيطان، ومتوضأ قول الكلمتين دول. ما هم ده مش مشترط يكون لصلاته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فيسبغ الوضوء بس، ما قالش لصلاة ولا لفريضة ولا لنفلة ولا لغيرها. توضى راح ينام، حلو قوي، ما تيلا يا عم، بدل ما تقعد تمسك الزفت اللي في ايدك ده وتنام عليه وتنعس عليه وتقوم عليه، ما تخش تتوضى وتقول الذكر وتقعد تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وهذا ما عينك تغفل، وسترى عجبا. وهي بتيجي بالتدريج يعني، انت سايس نفسك، هي النفس ايه زي ما شوقي بيقول، والنفس كالطفل ان تهمله شب على حب الرضاع وان تفطمه ينفطم. بيت فيه من الحكمة ما فيه، عامل نفسك كده، انت نفسك انت شخصيا، انت راجل كبير وعائل ومعاك بتاع وجن مصور وشغال في الدنيا وبتمشي امورك كل حاجه، بس انت هو الوصف ده، النفس كالطفل ان تهمله يعني في التدريج والمعالجه ها شاب على حب الرضاع، يبقى عيل فحل كده وبيرضع لسه ما تفطمش. والنفس كالطفل ان تهمله، هي تهمله دي اللي بتكلم عليه، شاب كبر تلاقي عيل فحل كده عنده 3 أو 4 سنين بيرضع لسه، شب على حب الرضاع وان تفطمه ينفطم. الفطام بيبقى فيه شيء من المشقه شويه والصعوبه والبتاع، ويحطوا له صبر على الحلمه عشان مش عارف ايه، هو انت نفسك سايسها، حط لها صبر على الحلمه عشان تنفرها من هذا الابليس الذي بين يديك، السمارت إبليس، مش كده؟ هذه الأجهزة الإبليسية الشيطانية، حط عليها شوية صبر كده عشان تمرر، ها؟ فتتركها يعني عشان نستفيد بالبيت الجميل ده. النفس كالطفل إن تحمله حب شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. إذن عمل يسير جدا، أجر واسع جدا لا حد له، ظاهرا وباطنا، وهذا من آثار جمال وإكرام الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى أسماء الجمال والإكرام فيه لا حد لها، فمن جمال وإكرام الله عز وجل أنك إذا توضأت فأحسنت الوضوء، أسبغت الوضوء على خلاف الروايات، بلغت به المبالغ التي بلغها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قلت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت لك أبواب الجنة الثمانية، تخش من الباب اللي يخش منه أبو بكر رضي الله عنه، ما عادش فاصل بينك وبين الجنة غير أنك يبقى يا كتر الموضوع، ما هو عشان يجي الأجل وانت متوضي، اسمع الكلام، هيجي الأجل وانت متوضي خلاص، ما انت كده خلاص واخد الكارت اهو، انتهى الأجل، تكسر من الوضوء. يا عم مش هصلي، هو حد قال لك هتصلي؟ الوضوء عبادة مستقلة انت تحتاج اليها، تعبد بالوضوء وبالذكر وتقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين كما في الترمذي وبسند صحيح، وتقول اللهم اغفر لي ذنبي وبارك لي في رزقي وسع لي في داري كما عند أحمد وغيره. حفظتوا الكلام ده؟ طيب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، أن نجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وانزل المقعد المقرب من يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله استراحة قصيرة وبعدين الأسئلة الورق والأقلام كل حاجة موجودة، إن شاء الله نجاوب بعد الاستراحة. تفضل.
يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب منك يوم القيامة. أما بعد، فالسؤال الأول يقول: الدورة الشهرية أصبحت تصل إلى 15 يوما وأحيانا أكثر من ذلك، وذهبت إلى الأطباء كثيرا لكن لم يحدث فرق، ماذا أفعل؟ هل أستمر أي لا أصلي 15 يوما أم ماذا؟ هذا هنسأل عن مسألتين في الموضوع. المسألة الأولى: هل دي عادتك ولا تغيرت؟ فإن كانت هي دي العادة من أول أن جاءت الدورة الشهرية فتستمرين على ترك الصلاة ل 15 يوما، ده إن كانت عادتك. السؤال الثاني: طبيعة الدم وصفة الدم، هل الدم للخمسة عشر يوما هو بصفة دم الحيض ولا بيتغير تتغير الصفة فيصير كدم النزيف اللي هو الأحمر يعني اللي هي المستحاضة؟ فبناء على إجابة السؤالين يكون الحكم، فلن أعطي حكما في هذه المسألة إلا بهاتين الإجابتين. الإجابة الأولى: ما هي عادتك؟ من أول ما بلغتي ما هي عادتك؟ هل هي كذلك؟ السؤال الثاني: ما هي صفة الدم لهذه الأيام كلها؟ وبناء على ذلك يكون الجواب. فالاتصال الهاتفي في موعد الاتصال يوم الأحد والاثنين ما بين العصرين، بين صلاة العصر والمغرب في كل أسبوع إن شاء الله تعالى. أفرغ نفسي تماما للإجابة على الأسئلة فتتواصلين لتجيبي عن السؤالين، وبناء عليهما يكون الجواب إن شاء الله. السؤال الثاني: يمنعني من الدعاء عقب الوضوء أني لا أريد قوله داخل الخلاء ثم ينسيني إياه الشيطان بعد الخروج، فكيف السبيل؟ يعني كلمة الخلاء مش دقيقة أوي، يعني هو اللي هو الحمام المعاصر اللي هو كومبو مشتمل على كله، على وضوء، على غسلة، على قضاء حاجة، على يعني الحمام اللي هو التصميم الإفرنجي، يعني اللي هو ما لم يراعي يعني حكاية الذكر والقضاء الحاجة والبتاع وكده. فإحنا بين مفسدتين: مفسدة أن تقول الذكر في هذا المكان، ومفسدة ألا تقول الذكر أصلا. فالقاعدة الشرعية ارتكابه أخف الضررين وأدنى المفسدتين، فيكون الجواب قل الذكر. خلاص، طالما بتنسى، لكن أنت بتوضع ولسه المية عليك وبتاع، قول ودور وشك بقى من ناحية البتاع الكنيف ده، ما تبصلوش، اديله ضهرك. يعني ايوه، يغطي ما يغطي، يعني اصل هي مسألة قريبة يعني من بعضها يعني. تمام، لانه اصلا في كلام في هذا التوصيف اللي هو توصيف الخلاء اللي هو يمتنع فيه الذكر، فمش عايزين نخش في الجزء الفقهي اللي ما يخصكش. يعني انت إن كنت بين مفسدتين، مفسدة أن تقول الذكر في هذا المكان ومفسدة ألا تقوله أصلا، لا يا حبيبي لا، ده ما يتفرطش فيه، قول لغاية لما تتعود عليه وبعدين تقول بعد كده لما تخرج، لكن أن تواظب عليه وأن تعظمه هذا مستهدف. ما حكم الذهب المعد للزينة الخاص بي ولم أعد أستعمله منذ سنوات طويلة، هل عليه زكاة؟ وكيف أحسب الزكاة؟ من أي وقت وأنا لا أذكره منذ متى لم أستعمله؟ لا زكاة فيه. كل ما يكون من ذهب الزينة المعد للزينة والمشترى للزينة لا زكاة فيه، وهذا هو قول جماهير الفقهاء، لا زكاة فيه. الذي اشتري للزينة بغرض الزينة، الشبكة وما في معناها والحاجات الجميلة اللي بتيجي والمناسبات الحلوة والحاجات اللي زي كده، هذه الأشياء الهدايا اللي في المعاني دي كلها، هذه الأشياء لم تشترى إلا بنية الإيه؟ الإكرام والزينة والجمال وإلى آخره، بيرعى فيها يكون شكلها حلو وتكون ذوقها حلو ويكون مش عارف إيه، هذه كلها شواهد تدل على أن القصد من شراء هذا الذهب هو الإيه؟ التزين. فما كان كذلك لا تخرج عليه الزكاة سواء استعملته أو لم تستعمله، والله أعلم. وفي المسألة خلاف طبعا، لا يعني عشان برضو ما تروحش تشوف ولي فلان وعلان، لكن أنا أقول لك ما عليه جمهور الفقهاء. كنت مشاركا شخصا بمال ولي مكسب، ثم اتفقنا على أن نلغي هذه الشركة أو الشراكة ويرد لي رأس المال، وتأخر علي في السداد كثيرا، ثم أخبرني أنه متعسر فتركت له نصف رأس المال وأخذت نصفه، ولكن في نفسي شيء لأن الشخص قريب من هذا الشخص، لأن شخصا وطبعا فيش خالص يعني فيش نحو أصل، لأن شخصا قريبا من هذا الشخص أخبرني أنه تصرف لي في هذا المال من الربا وأخذ قرضا بالزيادة كي يرد لي هذا المال، وأنا في شك من هذا المال الذي أخذته كنصف رأس مالي ومن المال الذي أخذته من قبل ذلك كمكسب، لأنه كان أيضا يخفي عني تفاصيل التجارة. السؤال ده مهم جدا، لأنه التوصيف الفقهي للمعاملة في بدايتها أصل في النجاة، وهذا خطأ يعني لا يخلو منه إلا النادر من الخلق. لا بد في البداية أن يؤسس هذا العمل على أساس من الشريعة، فدي مضاربة ولا شركة ولا حاجة تالتة ولا حاجة رابعة؟ هيقول لك وانا شفهمني في الكلام ده، ما انا عارف انك شفه الكلام ده، فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلموا. تروح عشان تسأل وتتعلم، العلاقة بينك وبينه هتكون ايه؟ انت كاتب شركة وانا اشك انها شركة، انما هي غالبا مضاربة، اديت له مبلغ يشغله لك في شيء ما، تمام؟ وبعدين أين الكتابة؟ يبقى تاني حاجة، أول حاجة التوصيف، تاني حاجة الكتابة. إذا كانت الكتابة في الديون على الراجح واجبة، هي في هذه الأشياء أكثر وجوبا لما يترتب عليها من النزاعات بين الناس. يبقى تاني حاجة عايز منك إيه؟ الكتابة، يتكتب كلام بالتفصيل التفصيل، ويكون في إشهاد، خلاص. حاجة التالتة، أين المحاسبة؟ مين المحاسب المسؤول؟ وفين دفاتر المحاسبية؟ وفين المراجعين المحاسبين؟ وفين الكلام ده؟ لازم يكون في طرف ثالث له قوامة على هذه الإيه؟ المحاسبات والمراجعات، واللي رايح واللي راجع واللي كذا. طبعا مش هقولك أنت مش شركة كبيرة، لكن كل حاجة بقدرها. هنشوف واحد محاسب حبيبنا كده، زي واحد صاحبنا كده، ونقول له يا عم بعد علينا كل شهر، بص في الدفاتر ويعمل ونحلله بقه مثلا ولا اي حاجة، لكن كده سداح مداح، ما بتحصل بعد كده بلاوي ومشاكل. يبقى لابد من العلم بقى اللي هو علم الدنيا، العلم المحاسبة، ايه خارج ايه داخل ايه مصروفات ايه ابصري ايه مدري كيف، لكن كده هتلبس في الحيط وانت الحمد لله لبست، تمام يعني. لان انت وصلت انك انت مش عارف ده ربا ولا مش ربا ولا واخد قرض ولا انت مفيش حيطه اجمد من كده. فالثلاث اشياء دول هم الضوابط. خلاص توصيف المعامله لازم تتوصف المعامله. التوثيق بالكتابه والشهود، المتابعه بالمحاسبه. بس لو عملت كده خلاص. وانا الحمد لله عامل على صفحتي عقد يعني صدقه جاريه في سبيل الله للمضاربه، لكثره ما رايت من النزاعات اللي حصلت في المضاربه، مكون من 7 أو 8 صفحات فيه تفصيل التفصيل المضاربات، وفيه الحلول وفيه الاحالات وفيه الى اخره، والخلاف بين المذاهب الفقهيه واختيار الى اخره، بحيث ما يحصلش مشاكل. لكن طبعا الكلام ده ما اما مساله انك انت واحد قال لك ان خده مش عارف ايه، لا 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 اعتبار لذلك. المال مالك، هو بقى جابه منين ما جابوش منين ما يخصكش، لان انت اصلا مش عارف حاجه يعني. ما تزعلش مني يعني، انت مش عارف حاجه، ده واحد بيقول لك ايه، واحد بيقول لك دي، لا ده ما فيش كلام من ده، ده انا المحاسب بالحرف بالسحتوت. عارفين السحتوت؟ لا 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 اسمع، ما بتكلمش في السياسه، انا بتكلم ما تعرفوش السحتوت؟ تعرفوا النكله ولا النكله؟ طب تعرفوا التعريفه؟ يعني القرش اللي 10 ملم عارفينه؟ اجزاءه بقى، اجزاء القرش ده كان مجزأ زمان، يعني القرش اللي 10 ملم ده كان مجزأ، مجزأ الى اجزاء، الى 10 اجزاء اللي هي الايه المليمات، كان مليم انا شفته، انا اتعاملت بيه، انا مش كبير قوي يعني بس ادركته، يعني ادركت انا المليم يعني. ماشي يا محمد، ماشي محمد بيقول قدماء المصريين، ماشي هعديها له عشان حبيبي برضو ابن محمد حبيبي قدماء المصريين. طب مش هقول لكم السحتوت ايه بقى طالما انتوا كده، هل اقول لك النكله ولا اقول لك حاجه سهله؟ فقلت لما محمد يراجع نفسه. طيب خلاص، المال حلال يا عم الحاج، خد مالك. وهو بقى إذا كان تصرف تصرف كده ممكن يكون واخد فتوى من هنا أو من هنا أو إلى آخره، فهو ده حاجة تخصه وتخصك شنت. خلاص ما هو قال له عوضك على الله، هو قال له كده، ما هو قال له عوضك على الله، فجي واحد قال له النص اللي تاخده ده كمان واخده من قرض من البنك، لا يضره لا يلزم. يعني اللي ورث مال من معاوضات أو من معاملات غير مشروعة، الصواب أنه يحل له. تمام، مسألة عميقة وفيها أبحاث فقهية وجميلة، بس اللي عايز بقى يتوسع فيها لتحت أمر، مسألة مشهورة يعني في الفقه. أنا أعمل في الجامعة وخطيبتي تدرس في نفس الجامعة، فهل يجوز بعد انتهاء اليوم الدراسي أن أوصلها إلى محطة المترو؟ سؤال ممتاز جدا. الخطبة مشروعة لأن يرى كل من الطرفين ما يحمله على الزواج من الطرف الآخر، ونقطة ومن أول السطر وتنتهي العلاقة. الخطبة مش معمولة لتنمية المشاعر والعلاقات الإنسانية ده مفهوم غير شرعي. اذهب فانظر إليها عسى أن يؤدم بينكما، الإدامة اللي هو الأكل والغموس يعني خير البيت يعني يكتر الخير بينكم، الخير المادي والمعنوي. حصل انتهت وظيفة الخطبة، انتهت. ايه هو اللي حصل؟ أن رضيتها زوجة، وهي رضيتك زوجا، انتهى. طب المعرفة والثقافة والتواصل، لا بأس أن يكون ذلك في حضور الآخرين من أوليائها. هنعمل مجموعة على الواتس مثلا، هنعمل ماشي ما عنديش مانع، انتوا 5 ابوها واخوها وامها ومش عارف ايه، مولد كده حلو قوي مفيش اشكال. لكن التواصل الانفرادي ده بينمي مشاعر لا يؤذن فيها الان، المشاعر دي تنمو بعد كده ان شاء الله. اقتصرت المهمه اللي مهمه الرؤيه، والرؤيه تكون رؤيه، ما برضو في ناس الرؤيه بتبقى قاعده في الضلمه ومش باينه ومنزله البتاع على وشها نص وشها لا رؤيه رؤيه رؤيه، ونتكلم في الرؤيه وناخد وندي، وممكن الرؤيه تتكرر ما فيش مانع، بس رؤيه شرعيه برضو في وجود المحارم حلوه كويس، الى ان اجد في صدري ما يحملني على الارتباط بها. تم خلاص انتهى، انتهى دور الخطبه ويبدا الاعداد للزواج. طيب عايزين بس ايه العفش ولون مش عارف الفرش ومش اهي كويس جدا، يبقى في عمل جماعي مشترك. الوصلات الانفراديه ممنوعه، الرسائل ممنوعه، المكالمات الفرديه ممنوعه تماما، عايز مكالمه مشتركه، عايز مجموعة على أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، مجموعة نبقى مع بعض، واللي ما بيعملش كده النار بتلسع بيقوى وبينتقص من بركة ما سيكون. انت بتاخد من الرصيد ورصيدة بتاع ربنا، واللي هياخده ربنا فصحصح. يعني مسألة مش شطارة، يعني ما تعمليش فيها الذي ما حصلتش، تتعامل ربنا الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فاتق الله وراقبه سبحانه وتعالى يبارك لك. قال لكش تمتنع، لا ماشي تتكلم، بس تتكلم في مجموعة. المكالمات الهاتفية ممنوعة إلا أن تكون مشتركة. المكالمات مشتركة مالية الدنيا دلوقتي وبلاش، يبقى أمها معاك وأبوها معاك وأخوها معاك حلو أوي زي الفل جميل. لكن كده وشواشة طول النهار والليل، ده بتاخد من الرصيد، بتسحب من الرصيد، الرصيد اللي ربنا سبحانه وتعالى وعدك به. حد عارفه؟ وجعل بينكم مودة ورحمة، تبتسحب من رصيد المودة والرحمة من غير ما تشعر. هو وعد بكده، أصل هي جعل التأمين، من الذي جعل، من الفاعل؟ ها؟ جل جلاله. لن تعرف تشتريها ولا تجيبها ولا، ولو أنت معك مال الدنيا كلها لا تعرف تجيب المودة والرحمة. المودة والرحمة لها مصدر واحد فقط لا غير، أظن عرفتم، لا إله إلا هو، لا رب سواه سبحانه وتعالى. فاتق الله عز وجل حتى يوفر لك هذا الرصيد. لكن حركات التنطيط وانت بتاع اي تي وانت عفريت وبتعرف تلف وتدور ومش عارف ايه، انت حر، هتلعب على مين؟ انما تنتقص من رصيدك. رصيد ايه يا عم الحاج؟ المودة والرحمة، تمام؟ انا عشان انت حبيبي مش هرد عليك، عشان انت حبيبي بس، مش هقول اسمك برضو عشان انت حبيبي. هبلع الكلمه اللي قالها مرشد، ما انا قلت يسوع. طيب السؤال الثاني بيقول: أسرة متوسطة الحال، الأب يعمل مهندسا مش عارف ايه في المدار ويكفي المصاريف الأساسية، ولديهم ابنة مصابة بالسرطان، نسأل الله أن يشفيها، فهل يجوز أن أعطيهم من زكاة المال للإنفاق على مصاريف علاجها من أشعة وتحاليل ونحوه؟ طبعا إذا كانوا محتاجين ده أولى الناس، وإذا كانوا قريبين منك فالأقربون أولى بالمعروف. لا شك يعني الحاجات دي مكلفة جدا، غير الهم والغم والكرب. ف فمواساة الناس في الأحوال دي واجب على كل قادر يعني. فأنت وصفت أنه هو متوسط الحال، والمهندس النهاردة ممكن يكون من مستحق الزكاة، تسألوش مني يعني، مش كده ولا ايه؟ يعني ممكن مهندس، يعني كلمة مهندس لم تعد ايه انه خرج من تلك الدائرة، لا، في مهندسين وهم في دائرة، انا مش مهزر بكلم جد، انا في المطبخ وعايش وسط الناس، في مهندسين يستوفون شروط استحقاق الزكاة، أسرة وكذا والدخل محدود والدنيا زي ما انتم شايفين، وعين الزكاة مش حاجة عيب يعني ولا حاجة حرام ولا لا. الزكاة دي حق، وربنا سبحانه وتعالى قال إنما الصدقات للفقراء، اللام دي اسمها لام تمليك، يعني هذا ملكه، اللام دي لها دلالة خطيرة جدا، مش ملكك انت، الجزء اللي زاد ده 2.5% دول ملكه هو مش ملكك انت، فانت مش فضل يعني، انت غاية ما هناك ان تكون ساعيا من سعاة البريد يعني من سعاة الخير، لكن انت بتوصل له ملكه، واذا لم توصله فانت لم توصل ملكه هو مش انت. وبعدين في اصناف الزكاه ليسوا كلهم يعني انواع موضوع الزكاه ده ممكن نتكلم فيه ان شاء الله ونشرحه، الاصناف الثمانيه، كل صنف في مدرسه، كل صنف مدرسه، وبينتقل حرف التعدي من اللام الى حرف ايه في، أربعة لام وأربعة في ومتمانية، وفي لها معنى، في ظرفية وعاء، واللام لها معنى تمليك. فأنت غاية هناك تتشرف أن يستعملك الله عز وجل في إيصال ذلك، خلاص؟ طبعا إذا كان مستوفي للشرط لا تتأخر يا صديقي. ما منكم من أحد يتوضأ والآخر الحديث فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، هل هذا الثواب يكون نتيجة مرة واحدة أم يعني ذلك أن يكون هذا هو حالي في معظم الأوقات؟ لا، مرة بمرة، يعني من فعل ذلك فمات، فتحت له أبواب الجنة. أنا أقول لك حاجة، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، أي مسلم واحد حيموت بعد صلاة، في احتمال تاني؟ ما هو اللي ما ماتش بعد الفجر هيموت بعد الظهر، اللي ماتش بعد الظهر هيموت بعد العصر، اللي ماتش بعد العصر هيموت بعد المغرب، واللي ماتش بعد المغرب هيموت بعد العشاء ويرجع تاني للصبح. فما من ميت إلا وسيموت، قول بقى معايا، بعد صلاة. استحضر المعنى ده، استحضر ان ده اخر وضوء ودي اخر صلاة، وتفتح باب الجنة لك. طبعا انت لو محافظ على كده تفتح. وعد لا يخلف يا جماعة، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام وفي صحيح مسلم، عشان ما حدش يتفلسف عليها، صحيح مسلم. احنا عايز اكتر كده ايه؟ حاجة ده الشمس الساطعة، انا احلف لك على المصحف انك انت هتموت بعد صلاة وبعد وضوء يقينا. طب ما تستحضر المعنى ده وتقول الذكر ده. طبعا يتجدد ذلك بتجدد العمل، والحديث نفسه كده، ما منكم من احد يتوضأ، اللي هو الفعل المضارع، يبقى النهاردة وبكرة والى يوم القيامة. فهي سياق الحديث من الدلالة، دلالة المعاني والبلاغة، انه امر متكرر وضمانة من الشارع الحكيم سبحانه وتعالى ببلاغ الأمين صلى الله عليه وسلم، بس كده. لا، احنا تجارة رابحة، تجارة رابحة، واللي يفرط فيها يبقى ده اللي قال لي اقولها في البتاع اللي قلت له يا عم في الحمام. احنا نقارن جبل من الخير والحسنات دي مسألة ممكن تصرف فيها من ناحية فقهية. هضيع الجبل ده عشان ايه؟ اياك ان تفرط فيه، اوعى، حذاري، اياك. تمام. طيب كيف يتقدم الانسان ولا يتاخر ويشغل وقته او ينتقل من حال الى حال وهو في حاله شعور بالانهزاميه والضعف والاستكانه؟ لا طبعا، هذه موانع، هذه موانع ولها احتمالان من الأسباب. احتمال الأول أن ما يكونش فيه إدراك وفهم المعاني الشرعية ويحتاج لتعليم ودرء شبهات وإلى آخره، وهذا يرجع إلى من أنا أتشرف برجوع السائل لي، يعني مش مشكلة نتكلم، بس أنا قلتهم احتمالان مش كده؟ هذا احتمال الأول، أن يكون يحتاج إلى تفهيم، إلى توضيح، إلى إزالة شبهات، إلى آخره. تمام. الاحتمال الثاني يكون فيه اضطراب مرضي نفسي، وده مش عيب، زي اللي عنده سكر يبقى عيب يعني يتكسف؟ يعني اللي عنده ضغط زي حالتي كده يتكسف؟ اسم حكمة ربنا، رضينا بالله يا رب، ناخد الدواء ماشي زي الفل الحمد لله وراضيين، ايه المشكله؟ خدت بالك؟ فده مرض زي بقيه الامراض. نشوف الوسائل العلاج والضبط والاخره، لان الاحساس بالانهزاميه والاكتئاب والاستكانه والضعف والاشياء دي مشاعر كما قلت لك لا احتمال. احتمال التنوير والتثقيف والتعليم وازاله الشبهات، وده وظيفه اللي زي حالتنا والباب مفتوح. والاحتمال الثاني أن يكون يحتاج إلى رعاية طبية، سواء بالمعرفة السلوكي بالكلام أو الدوائية أو الاثنين مع بعض، وكل ذلك بفضل الله تعالى ميسور. لكن أن تشغل وقتك بذكر الله سبحانه وتعالى هذا المستهدف، يعني المستهدف لما تيجي تقعد مع واحد هيساعدك أن يوصلك كده، مستهدف أن تشغل وقتك كله بذكر الله تبارك وتعالى، ألا يغيب ذلك عن قلبك أبدا. طيب السؤال الأخير إن شاء الله يكون أخير، يعني بيقول والله يا فضيلة الدكتور لقد اقشعر جسدي وفاضت عيني حين قلت فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى لا يصلي على بائس ولا محروم أبدا. نعم أنا قلت ذلك. فبيقول اللهم اجعلنا ممن يحرصون على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أمين يا رب العالمين، واستحضار ذلك الفضل، فجزاك الله خيرا ولا تحرمنا من دعائك، أحبك الله تعالى الذي أحببتنا فيه. جزاك الله خيرا. طبعا هو معنى الحياة، أنا شخصيا يزلزلني كلما ذكرته، أنا الذي أذكره، لكنه يعني هذا فضل الله، فضل الله يؤتيه من يشاء. تستحضر أن الله تعالى يصلي عليك، إن الله وملائكته يصلون على النبي، هو الذي يصلي على النبي، فالذي يصلي على النبي يصلي عليك. مظبوط. من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، على ما يليق بالمقامات، يعني مقام الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام غير المقام الصلاة على حضرتك. لكن وإذا شرحناها بالتفصيل إن شاء الله ممكن لو شئتم أن نعود إليها، لو تبس تعليقا على كلمة مصطفى، لكن هي الفكرة أن احنا شرحنا كلمة الصلاة بمعناها اللغوي ومعناها في جناب النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاة الله تعالى وصلاة الملائكة وصلاة المؤمنين، ثلاث أنواع من الصلوات قلناها شرحناها. أنا أخشى بس من الإطالة، خد بالكم، في صلاة الله تعالى ده جنس مستقل لا يشبهه شيء، كصفات الله تعالى ليس كمثله شيء، فصلاته ليست كأي صلاة. ثم صلاة الملائكة، إن الله ملائكته يصلون، حلو، فصلاة الملائكة شيء آخر. ويا الذين آمنوا صلوا عليه، صلاة المؤمنين مختلفة. فدي ثلاث أجناس من الصلاة، فحظك منها أن الله تعالى يصلي عليك صلاة تليق بكماله سبحانه وتعالى وإكرامه جل جلاله وتباركت أسماؤه بجماله. ابن جميل والله، هو الجمال كله، أن الله جميل، إنك تعبد ربا جميلا. اتفنن، اتفنن في محبة الله تعالى، اتفنن، تفنن، تفنن في محبة الجميل جل جلاله واتصافه بالكمال وتنزهه عن النقص حاشاه سبحانه وتعالى. فنسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعل حجة لنا لا علينا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم مسائل إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن فتنة القول والعمل. اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرر منك يوم القيامة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا أبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب منك يوم القيامة، والحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.